سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في المخالفة القطعية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عملية كانت تلك المخالفة القطعية أو التزامية. احنا في المباحثة السابقة أتممنا الكلام عن المخالفة القطعية التزامية، وانتهينا إلى حرمتها أم إلى عدم حرمتها. جواب، انتهينا إلى عدم حرمتها. قلت بعض الكلام الجانبي تركته للأخر. اليوم نبدأ بالحديث عن المخالفة القطعية العملية، وهل هي جائزة كأختها الالتزامية أم هي ماذا محقق؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، المخالفة العملية لها صورتان، أرجو أن يلتفت، لأن المصنف راح يتحدث عن الصورة الأولى ثم يثني بالصورة الثانية، والتفصيل كله في الصورة الثانية. أقوال متعددة، كلامي مع المخالفة القطعية العملية. هذه المخالفة القطعية العملية يعني أنت مو على مستوى، واضح عندكم من اسمها، مو على مستوى الالتزام القلبي تعصي ولا تطيع، لا، بل على مستوى العمل الخارجي أنت تعصي ولا تطيع. وإذا يذكرون الأخوة من كنا نسولف، هذا راح أحتاجه اليوم، من كنا نسولف عن المخالفة القطعية الالتزامية، كان من أبرز أدلتنا على عدم حرمتها أن العقاب والمعصية لا يترتبان على مجرد المخالفة القلبية، بل يترتبان على المخالفة العملية. لماذا؟ لأن حديثنا عن مخالفة على مستوى الأحكام الفقهية الفرعية لا على مستوى الأصول الاعتقادية. في الأصول الاعتقادية كما أنت ممنوع من المخالفة العملية، كذلك أنت ممنوع من المخالفة الالتزامية. أما في الأحكام الفقهية الفرعية فحيث الشارع لا يريد منك إلا العمل الخارجي، فلو جئت، هذا ترى قلت أحتاجه، فلو جئت بذلك العمل الخارجي وإن لم تعتقد به قلبا فقد عصيت أم أطعت؟ جواب، أطعت. واضح إن شاء الله. بالتالي تراكمات المعصية، هاي الملاحظة المهمة اللي ردت، تراكمات المعصية كنا نحيلها على الجانب العملي للجانب الالتزامي، وها نحن وصلناها إلى الجانب العملي. كلام واضح الآن، تعالوا لدخلوا لي في المطلب. قلت المخالفة القطعية العملية لها صورتان، مرة تكون مخالفة لخطاب تفصيلي، ومرة تكون مخالفة لخطاب إجمالي. أما الصورة الأولى أن تكون مخالفتي لخطاب تفصيل، وهذا أيضا له شكلان. سكت المصنف عن الشكل الأول لوضوحه وخروجه عن البحث، وتطرق إلى الشكل الثاني. إذن تحدثت عن صورتين، صورة تكون المخالفة القطعية فيها لخطاب ترصيلي، وأخرى تكون المخالفة القطعية لخطابات إجمالية. إجينا للصورة الأولى اللي المخالفة تكون لخطاب ترصيلي. الخطاب الترصيلي الذي يخالف مرة المتعلق مشخص محدد، كما أن الخطاب مشخص محدد ترصيل. شلون؟ المولى قال لي صلي صلاة الصبح، اسمحوا لي بهذا المثال، وأنا جئت ها وعصيت صلاة الصبح ولم أأتي بها. فهنا الخطاب مجمل لو مفصل جواب، الخطاب مفصل. وبعد، والمتعلق مردد أم هو محدد مشخص؟ جواب محدد مشخص. فهم وهم ساعدني سيدنا، هم الخطاب مفصل وهم المتعلق معين محدد مشخص. هذا أكو شاك سيد علي رضا في كون المخالف عاصياً ومستحقاً للعقاب؟ جواب لا. هذا الشكل الأول من الصورة الأولى المصنف أعرض عن ذكره أولاً لوضوحه، ولأنه خارج عن بحث كلامي. ليش؟ لأني عندما بدأت بهذا المطلب أتذكر بعد التعطيل قلت إحنا هنا نتحدث عن وجود إجمال، هسه مرة إجمال في الخطاب ومرة إجمال في المكلف به، والإجمال في المكلف به مرة على مستوى، وإجمال في المتعلق، والإجمال في المتعلق مرة على مستوى المكلف به ومرة على مستوى المكلف. إذن كل مجلسنا المعقود منذ أيام وسيبقى إن شاء الله معقودا لأيام أخر، لابد أن يكون الكلام فيه واجدا لجنبة إجمال. وفي الشكل الأول ساعدوني من الصورة الأولى لا يوجد إجمال لا في الخطاب، إذ الخطاب مفصل، وبعد ولا في المتعلق، إذ المتعلق معين مشخص محدد. فهذه الصورة داخل في محل كلامي أم هذا الشكل داخل في محل كلامي أم ليس بداخل؟ جواب ليس بداخل. لما نكتب؟ وذلك لأن مسألتنا متقومة بوجود جهة إجمال وغموض، وها هنا في الشكل الأول من الصورة الأولى لا يوجد إجمال لا على مستوى الخطاب والتكليف ولا على مستوى المتعلق، لهذا خرجت عن محل كلامي. واضح إن شاء الله. تعالوا لي إلى الشكل الثاني من الصورة الأولى لنرى أن فيه إجمالا وبالتالي يدخل في محل البحث، أم أنه يخلو من الإجمال وبالتالي يخرج عن محل البحث. في الشكل الثاني من الصورة الأولى أتحدث عن خطاب مفصل، يعني يخلو من الإجمال، لكن المتعلق مردد بين أمرين أو أمور، وإذا كان المتعلق مرددا بين أمرين أو أمور، فالمتعلق محدد مشخص مبين أم هو مجمل؟ جواب: مجمل، لتردده بين أمرين أو أمور. وإذا وجد الإجمال تحقق الضابطة المسألة فتدخل في محل البحث. خلونا أمثل، وراح أمثل بأمثلة ثلاثة كما يمثل المصنف. أعلم بأن الله أمرني بالصلاة، أو أعلم بأن الله حرم علي شرب المتنجس حتى أجعل الشبهة موضوعية، فيحرم عليك شرب المتنجس. من جهة الخطاب يوجد إجمال أو لا يوجد؟ جواب جماعي: لا يوجد. لكن عندما جئت إلى المتعلق وجدت إناء أين ولا أدري أيهما المتنجس، فهنا يوجد إجمال، لكن الإجمال لا في بل في، لا في نفس الخطاب وإنما في المتعلق. فماذا نكتبها هنا على الشكل الثاني من الصورة الأولى؟ ها هنا يوجد بيان ووضوح وتفصيل على مستوى الخطاب، لكن يوجد إجمال وغموض على مستوى المتعلق. هذا الشكل الثاني من الصورة الأولى، ولك أن تطرح الشكل الأول فتتحدث مو عن شكلين وإنما عن شكل واحد اللي هو واجد الضابط. خليني أخلص من هذا. طبعا أمثلة أخرى نقراها من الكتاب طلبا للاختصار. ها هنا من شرب كلا الشرب، شوف مرة أنا أعتقد بإباحة كليهما مع علمي بأن أحدهما متنجس من دون أن أضع في فمي قطرة من واحد منهما، ارتكبت مخالفة عملية؟ جواب: لا، بل ارتكبت مخالفة التزامية وقد تقدم الكلام عنها. ومرة لا، أنا أقوم بشرب كلا الإناء، فهنا ارتكبت مخالفة عملية بعد قطعية، إذ لو أني شربت إناء واحدا فقط لكنت أحتمل في الإناء المشروب أن يكون طاهرا وأن يكون متنجسا، فمخالفتي احتمالية كما أن موافقتي احتمالية. المشكلة أنا شربت كلا الإناءين، وإذا شربت كلا الإناءين جواب فالمخالفة قطعية واحد وعملية. هنا أريد جواب، هنا تثبت الحرمة في الصورة الأولى هذه أم لا؟ ولماذا؟ المصنف يقول: لا شك ولا ريب في ثبوت الحرمة. لما؟ وذلك لأنك عصيت خطابا مفصلا. وكيف تحقق العصيان؟ بشرب لكلا الإناءين، حيث أني شربت كلا الإناءين أكون قد خالفت ذلك الخطاب، خالفت ذلك الخطاب المفصل، ومخالفتي لذلك الخطاب المفصل ماذا تعني؟ جواب، تعني العصيان. وإذا تحقق العصيان ثبتت الحرمة. واضح إن شاء الله؟ هذا قبل إن قلته. إذن المصنف يقول لا شك ولا ريب، سمعوني سادتنا مشايخنا، خب هاي ما يراد لها روحه للقاضي، لا شك ولا ريب ولا شبهة في ثبوت الحرمة للمخالفة القطعية، ها سمعوني، العملية عندما يكون الخطاب خطابا مفصلا ويكون الإجمال في المتعلق. إن قلت يجي واحد يحاول أن ينتهي إلى الجواز لا إلى النتيجة التي انتهينا إليها اللي هي الحرمة، كيف يقول هذا الواحد هذا التفتول؟ وقبل أن أستمع إلى كلام هذا القائل، في مثالي الشبهة حكمية، مراح الواحد ينتفع من هذا المثال ومن هذه الخصوصية. في مثالي، لهذا اختصرت على هذا المثال، في مثالي الشبهة حكمية أم الشبهة موضوعية؟ جواب، الشبهة موضوعية. إذ شكوا في ماذا؟ أن المتنجس هذا أو هذا، فالإجمال والشبهة والشك في الموضوع. وانتهينا إلى كون هذه المخالفة القطعية العملية حرام. شوفوا إن قلت، إن قلت قال خب إحنا نستطيع أن ننتفع مما قلناه في الشبهات الموضوعية على مستوى المخالفة الالتزامية، هناك كانت لدينا طريقة فررنا بها من المخالفة القطعية الالتزامية، لنطبق هذه الطريقة ها هنا كي نتخلص من المخالفة القطعية العملية. كيف؟ أذكركم بما قلناه هناك، شخص، هذا المثال لتكرر أكثر من مرة، شخص لا يدري أنه حلف أو نذر على الواط أو حلف على ترك الواط، واط هذه المرأة زوجته، فإن كان نذر وطئها كان الوطء واجبا، وإن كان نذر ترك وطئها كان الوطء محرم. إذا اعتقد بالإباحة اعتقد، بالتالي المخالفة كانت التزامية. قلنا هذا الاعتقاد حرام أم ليس بحرام؟ شلون أجبنا؟ ذكروني، قلنا يجي إلى الطرف الأول فيقول أنا شاك في أني نذرت الوطعة، فيجري أصالة البراءة، يقف على الطرف الثاني يقول أنا شاك، سمعوني، في أني نذرت ترك الوطئ، فيجري أصالة البراءة، بإجراء البراءة ها في الطرفين لو اعتقد الإباحة يكون قد ارتكب حراما جواهر. لا، هذا وين قلناه شيخ بلال؟ في الشبهة الموضوعية على مستوى المخالف الالتزام. هذا المحضر المطلب هنا يأتي ويحاول أي يطبق تلك الأصول ها هنا كما طبقها هناك بأن يقول. يقول إحنا نأتي إلى الإناء الأول، معلوم النجاسة أم مشكوك الطهارة والنجاسة؟ جواب: فنجري فيه أصالة الطهارة. وإذا أجرينا أصالة الطهارة، أصالة الطهارة تقول لي اشربه هنيئا مريئا، مو مرئيا. سيد علي جينا إلى تعربي، جينا إلى وهذا العرعون راح يقول لك شو، وأقول لكم أصولهم مو عربية، شو كلوه هنيئا مريئا يقول القرآن. اجينا الى الاصل الثاني، ها ايضا مشكوك الطهارة والنجاسة فأجري فيها أصالة الطهارة. واذا اجريت أصالة الطهارة سمعوني في كلا الإناءين ارتكبت مخالفة قطعية عملية؟ جواب: لا. ما قلناه هناك، هناك في المخالفة الالتزامية، نقوله ها هنا في المخالفة العملية. إن شاء الله واضح هذا. هذا إن قلته. المصنف راح يرد بردين ثم يثلث بقوله فافهم. خلاصة الجوابين مع فافهم أن قياس مطلبنا، هاي خلاصة المطلب، على ذاك المطلب قياس مع الفارق بيان ذلك. إن شاء الله واضح المطلب والتسلسل واضح. تعالوا لي. عندما أجري كلامي مع ها هنا، أنا أعلم تفصيلا ها بوجوب الاجتناب عن المتنجس، هذا علمي به تفصيل. وبعد وأعلم إجمالا أن أحدهما متنجس، فلو ارتكبت كليهما أكون قد خالفت ذلك العلم التفصيلي بوجوب الاجتناب، ومخالفته سمعوني ومخالفته العلم التفصيلي جائزة أم ليست بجائزة؟ جواب: ليست بجائزة. لما؟ لأن حجية العلم التفصيلي بمعنى المنجزية والمعذرية ماذا؟ ذاتية. ومع وجود العلم التفصيلي تصل النوبة إلى إجراء الأصول العملية؟ جواب: لا. هذا أول. وثاني: ولو أجرينا الأصول العملية ها هنا لوقعنا في محذور التناقض، إذ مقتضى العلم الإجمالي العلم التفصيلي هو وجوب الاجتناب، هسه اذا لم اجتنب عن كليهما لا اقل اجتنب عن احد. فلسان حال العلم التفصيلي هو وجوب الاجتناب، بينما اجراء الاصول العملية في كلا الطرفين لسان حاله لا يجب الاجتناب، فيقع المكلف في التناقض، إذ العلم التفصيلي يقول له اجتنب، والأصول العملية تقول له لا تجتنب. وكيف يجتمع على المكلف الواحد وجوب وعدم وجوب الاجتناب؟ واضح ان شاء الله؟ اذن لا يمكن ان نجري ها هنا اريد جواب الاصول العملية وإن أمكن إجراؤها هناك. لما لا يمكن إجراؤها ها هنا؟ لأولا وثانيا. أما أولا فلأن إجراؤها مخالفة للعلم التفصيلي، ومخالفة العلم التفصيلي جواب معصية وحرام، لأن منجزيته ها ذاتية لا يمكن سلبها. وثانيا ولأن لو جوزنا إجراء الأصول العملية ها هنا لوقع المكلف في التناقض، إذ مقتضى العلم التفصيلي جواب ها هو وجوب الاجتناب، ومقتضى الأصول العملية وعدم وجوب الاجتناب. والاجتناب وعدم وجوب الاجتناب نقيضان، والنقيضان لا يجتمعا على مكلف واحد، ولا يمكن للمكلف أن يصدق بهما معا. هذان جوابان على إن قلت المصنف إن شاء الله واضح. المصنف بعد أن يذكر هذين الجوابين على إن قلت يقول ففهم. شنو هاي ففهم؟ هاي ففهم أيضا تستبطن إشكالا مع جوابي. شنو الإشكال الجديد؟ إذن صاحب الإشكال الجديد، هذا صاحب الإشكال الجديد وين؟ إذا فرضت ففهم راح يخرج إشكال جديد مستبطن، خاف السيد ما يقبل، مستبطن في ففهم. ما هو الإشكال الجديد؟ الإشكال الجديد يقول إذن أنتم جوزتم جريان الأصول العملية في الشبهة الموضوعية هناك، ومنعتم من جريان الأصول العملية هنا، تميزون بين هناك وهنا، هناك يعني المخالفة التزامية، هنا يعني المخالفة العملية. المستشكل يقول إشكالا على هذه النتيجة الأخيرة، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، نحن نتحدث عن شبهة موضوعية هنا وهنا، فإما أن نجوز إجراء الأصول المؤمنة في كليهما، وإما أن نمنع من جريان الأصول المؤمنة في كليهما، أما أن نجوز هناك ونمنع ها هنا فهذا ليس بمقبول. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال. فالمفروض كما منعتم ها هنا تعودون القهقرة فتمنعون هناك، وكما حرمتم المخالفة ها هنا المفروض تحرمونها هناك. هذا الإشكال المستبطن في قوله المصنف يرد على هذا الإشكال المستبطن، والجواب والرد أيضا يكون مستبطنا. كيف؟ المصنف يقول إنما منعنا هاهنا من جريان الأصول المؤمنة ولم نمنع هناك من جريان الأصول المؤمنة لوجود فارق مفرق. لأجل هذا الفارق المفرق بين المسألتين منعنا هاهنا وإن جوزنا هناك. ما هو الفارق؟ أريد أسمع المفارق. هناك جريان الأصول المؤمنة لا يترتب عليه سوى المخالفة الالتزامية، وجريان الأصول العملية ها هنا يترتب عليه المخالفة العملية. وقد ثبت بالدليل أن العصيان إنما يترتب على المخالفة العملية، فترتب العصيان على المخالفة العملية سيمنع سمعوني من جريان الأصول ها هنا ها، وعدم ترتب العصيان هناك ها لا يمنع من جريانها. بعبارة علمية في المسألتين، شوية حكاية علمية في المسألتين السابقة واللاحقة، المقتضي لجريان الأصول موجود. إذ هناك نشك في الموضوع فلنا أن نجري الأصول، وهنا نشك أيضا فلنا أن نجري. إذ المقتضي لجريان الأصول العملية المؤمنة موجود اللي هو الشك، والشك موجود هناك وموجود ها. لكن وجود المقتضي لوحده كاف أم لا بد من رفع المانع؟ جواب ها، وهناك لا خلينا نبدأ هنا حتى تصير أرتب. وهنا صحيح وجد المقتضي لكن مع الأسف لكن المانع لم يرتفع. وما هو المانع؟ ها المحصية، أن المخالفة العملية تؤدي بنا للمحصية. بينما هناك هم وهم، هم المقتضي موجود وكذلك المانع جواب أريد جماعي مفقود. ما هو المقتضي؟ أن الأطراف المشكوك، ما هو المانع الذي لم يتحقق هناك أنه لا نقع في المعصية؟ إن المعصية تترتب فغضوة فقط على العصيان. فهم المقتضي موجود وهم المانع مرفوع، أما ها هنا فوجود المقتضي لوحده لا يكفي ما دام المانع موجود. هذا فرقنا بين جوابنا ها هنا وجوابنا هنا، وقلنا أن قياس مطلب أن قياس مطلبنا على ذاك المطلب قياس مع الفارق. كلام واضح إن شاء الله.
وأما المخالفة العملية
بل
فإن كانت لخطاب تفصيلي،
هذا نكتب فوقها الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ قلت مضابطتها أن يكون الخطاب مفصلا مبينا واضحا لكن الإجمال في المتعلق. بل
فإن كانت لخطاب تفصيلي
بل
فالظاهر عدم جوازها،
فالظاهر عدم جوازها يعني حرمتها. بل
سواء كانت
بل
في شبه الموضوعية،
سواء كانت يا هي كانت مخالفة العملية في الشبه الموضوعية بل
كارتكاب الإناءين المشتبهين،
هذا مثال للشبهة الموضوعية بل
المخالف لقول الشارع
بل
اجتنب عن النجس
بل
وكترك القصر والإتمام،
كترك القصر والإتمام هذا مثال للشبهة الحكمية بل
في موارد اشتباه الحكم
بل
لأن ذلك معصية.
ها لماذا؟ هذا جواب عن سؤال مقدم. لماذا قلتم بحرمة المخالفة القطعية العملية؟ جواب، ها لأن المخالفة العملية معصية، ها وقد نهينا عن ارتكاب المعصية. أحسنتم.
لأن ذلك معصية
بل
لذلك الخطاب،
لأن ذلك لأن ارتكاب جميع الأطراف معصية لذلك الخطاب التفصيلي بل
لأن المفروض وجوب الاجتناب
بل
عن النجس،
هذا للشبهة الموضوعية بل
الموجود بين الإناهين
بل
ووجوب صلاة الظهر والعصر مثلا
بل
قصراً أو إتماماً.
ليش قال مثلا؟ لأن الظهر لو قاصر لو تمام بل
قصراً أو إتماماً
بل
وكذا لو قال
بل
أكرم زيدا.
حس هذا شنو الداعي له؟ خلينا أسولف شوي. هو مثل بالإناءين المتنجسين بشبهة الموضوعية، ومثل بالقصر والتمام للشبهة ها جواب الحكمية. هذا ثم مثل بمثال ثالث اللي هو أكرم زيدا. خلوا جناب الشيخ يتمم قراءة المثال حتى أسأل بل
وكذا لو قال
بل
أكرم زيدا
بل
واشتبه بين شخصين،
واشتبه زيدون بين أن يكون هذا الشخص أين أن يكون هذا الشخص أو ذاك الشخص.
فإن ترك إكراما
لا 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 هسه هذا وأنت وتردد زيد بين أن يكون هذا الشخص مو شخص خبر كان وبين أن يكون هذا الشخص. من قال هذا وهذا؟ إذن الشبهة موضوعية. أقول يا شيخنا أنت مثلت قبل قليل للشبهة الموضوعية كما مثلت للشبهة الحكمية، فما الداعي لأن تأتي بمثال جديد للشبهة الموضوعية؟ جوابه شيخ ها وذلك لأن الشبهة الموضوعية مثل لها بمثالين، مثال للشبهة الموضوعية التحريمية يحرم شرب المتنجس، هذه شبهة موضوعية ها تحريمية. أما مثال أكرم زيدان المتردد بين هذا أو ذاك، فهو وإن كان مثالا للشبهة الموضوعية لكنها شبهة موضوعية وجوبية. حكي بينات نحن ردنا نزوغ كلام الأنصاري، وإلا الشبهة الموضوعية وجوبية أو تحريمية الحكم يختلف جواب لا، المخالفة العملية حرام. بلي شيخ.
واشتبه بين شخصين.
بلي.
فإن ترك إكرامهما معصية.
فإن ترك إكرامهما، ترك إكرام الشخصين يعد معصية.
فإن قلت.
إن قلت هذا الإشكال. بلي.
إذا أجرينا صالة الطهارة.
لا يا ريت تقدمون بهذه العبارة، حتى هاي عبارة توضيحية. خب لما لا نتبع، سمعوني، نفس الطريقة التي اتبعناها في المخالفة الالتزامية في الشبهة الموضوعية، حيث هناك أجرينا الأصول المؤمنة في الموضوع فتلاعبنا في الموضوع، والتلاعب في الموضوع أدى إلى التلاعب في الحب. ما فعلناه هناك نفعله ها هنا. بل شيخنا،
إذا أجرينا صالة الطهارة
بل
في كل من الإناءين
بل
وأخرجناهما عن موضوع النجس،
وأخرجناهما الها وأخرجنا الإناءين عن موضوع النجس، الموضوع النجس ما هو؟ ها ما علمنا بنجاسته يجب اجتنابه، وبإجراء الأصالة أصالة الطهارة نحن نعلم بالنجاسة جواب لا. بل
وأخرجناهما عن موضوع النجس
بل
بحكم الشارع
بل
فليس في ارتكابهما،
فليس في ارتكاب الإناءين بل
بناء على طهارة كل منهما.
وهاي الطهارة منين استفدناها؟ من جريان
الصول
من
مخالفة لقول الشارع
بل
اجتنب عن النجس.
ليش؟ لأن الشارع قال لك اجتنب عن النجس، وبإجراء الأصول المؤمنة صار الإناءان نجسين حتى نصب عليهما الحكم، أم صار طاهرين؟ جواب صار طاهرين. بل
قلت
يا هو هذا رد المصنفين. بل
فصالة الطهارة في كل منهما،
في كل منهما من الإناءين بل
بالخصوص
بل
إنما يوجب جواز ارتكابه،
جواز ارتكاب هذا وجواز ارتكاب ذاك، لكن راح نخالف العلم التفصيلي بل
من حيث هو،
من حيث هو يعني بما هو هو من مع قطع النظر أن أحدهما متنجس بالعلم التفصيلي بل.
وأما الإناء النجس
بل
الموجود بينهما
اللي هو مردد بين هذا أو ذاك بل
فلا أصل يدل على طهارته.
ليش لا أصل يدل على طهارته؟
وجود بعض العلم.
لأن هناك علما
تفصيليا
والأصول العملية تستطيع أن تزحزح العلم التفصيلي جواب لا. بل
لأنه نجس يقينا
بل لأنه لأن أحدهما
نجس
يقينا
فلا بد إما
بل
من اجتنابهما تحصيل الموافقة القطعية.
وهذا أقول تحصيل الموافقة القطعية نبحثه ها هنا لو في مبحث الأصول العملية. احنا الان شو نريد من عندك؟ نريد منك الا تقع في المخالفه القطعيه. هسه نريد بعد ذلك ان نذهب بعيدين فنطلب منك الموافقه القطعيه، هذا يبحث ها هنا جواب لا بل
فلا بد من اجتنابهما تحصيلا
بل
للموافقه القطعيه
على القول بوجوبها بل
واما ان يجتنب احدهما.
ها ليش نجتنب احدهما فقط حتى لا نقع
في
المخالفه
قرارا عن المخالفه القطعيه
بل
على الاختلاف المذكور في محله؟
على الاختلاف يا اختلاف هذا ان شاء الله سياتي هسه في موارد العلم الاجمالي. ها تثبت حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أم نريد فقط وفقط اجتناب المخالفة القطعية؟ واضح إن شاء الله؟ وين هذا سيأتي في الأصول العملية؟ مثل المحقق العراقي كما ذكر السيد الشهيد في الحلقة ثالثة يريد مو فقط تجتنب أحدهما حتى لا تقع في المخالفة القطعية بل يريد زائدا أن تجتنب كلا الاثنين. لما؟ لأن الموافقة القطعية واجبة بل
هذا مع
بل
أن حكم
هذا الجواب الثاني على أن قلت بل
وأن حكم الشارع بخروج مجرى يصل عن موضوع التكليف الثابت
بل
بالأدلة الاجتهادية
بل
لا معنى له.
ليش لا معنى له؟ لأن الأصول العملية راح تقول لك لا تجتنب، بينما العلم التفصيلي يقول لك اجتنب، واجتنب ولا تجتنب اجتماع للنقيضين على مكلف فيمكن أن يصدق به أو لا. جواب لا، بل
لا معنى له
بل
إلا رفع حكم ذلك الموضوع.
شنو رفع حكم ذلك الموضوع؟ الحكم ذلك الموضوع هو وجوب الاجتناب. فإذا بالأصول قلنا لك لا تجتنب، شنو معنى هذا؟ أن أبدلنا الحكم السابق اللي هو وجوب الاجتناب بحكم آخر اللي هو عدم وجوب الاجتناب، مع أن الموضوع واحد، فيجتمع حكمان متنافيان على موضوع واحد. بل
ومرجع وصاية الطهارة
بل
إلى عدم وجوب الاجتناب
بل
المخالف لقوله
المخالف لوجوب الاجتناب بل
اجتنب عن النجس
كتبه. فنتيجة أصالة الطهارة عدم وجوب الاجتناب. المناقض مو المخالف، المناقض لوجوب الاجتناب اللي استفدته من الخطاب التفصيلي.
ففهم
أنا بينت ففهم إشكال ودفقه بل
وإن كانت المخالفة
تعدنا وقت الآن. أنا فقط أؤسس لي بحث الغد إن شاء الله. حس في الصورة الأولى كان العلم أريد أسمع تفصيلي، أما في الصورة الثانية فما عندي خطاب تفصيلي كما كان في الصورة الأولى، بل عندي خطابان أو خطابات متعددة. فالإجمال في الصورة الأولى لم يكن على مستوى الخطاب والتكليف، بل كان على مستوى المتعلق. أما في الصورة الثانية فالإجمال في نفس الخطاب والتكليف. اسمعوا هذا، أمثل بمثالين وأختم إن شاء الله تعالى. شوفوا في الصورة الأولى كنا نقول اجتنب المتنجس، فيوجد إجمال في الخطاب أم لا؟ جواب. أما في الصورة الثانية أقول أنا ما أدري، خوطبت بخطابي اجتنب المتنجس أم خوطبت بخطابي لا 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 خوطبت بخطابي اجتنب المتنجس أم خوطبت بخطابي اجتنب الميتة؟ فأكو إجمال، أليس كذلك؟ الإجمال وين؟
على مستوى الخطاب،
في نفس الخطاب. أنا أحتمل أني خوطبت بأحد هذين الخطابين، يا خطاب اجتنب المتنجس أو
اجتنب الميتة.
فالترديد والإجمال في نفس الخطاب والتكليف. هذا المثال أول. المثال الثاني يصلح لأن يكون قاتلا. أنا أعلم بأني خوطبت بأحد خطابين، لكن ما أدري خوطبت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أم خوطبت بوجوب الصلاة عند ذكر النبي وآل النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. فالإجمال في ماذا؟ في الخطاب. خوطبت بالخطاب الأول أم خوطبت بالخطاب الثاني؟ فأفرق هذه الصورة عن تلك الصورة، عن تلك الصورة لم يكن هناك إجمال في الخطاب، وإنما الإجمال في المتعلق. أما ها هنا فالإجمال في نفسه. ما هو حكم هذه الصورة؟ تلك الصورة قلنا لا شك ولا ريب. ها أنا بعد صرت ممنوع من أن أقول غريم ترين. تلك الصورة لا شك ولا ريب في عدم جوازها. أما هذه الصورة فتوجد فيها أقوال أربعة. بعد كما بدأنا بذكر النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا أجد خاتمة أختم بها أفضل من ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.